لكن يعني أكثر علماء معاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحالة لأن عندنا أمران.
وبالفعل يعني ما إن أمضى سنتين، أنا زرته بعد سنتين
ويقولون حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل كما أراني هذه الوجوه المتوضئة المصلية في هذا المسجد الطيب المبارك أن يريني إياها في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الأحبة، حديث هذه الليلة هو جزء من حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أعطي كل ذي حق حقه. هذه الوصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم هي دواء ناجع لكل أمراض الحياة ومشاكلها من أولها إلى آخرها. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أطلق هذا الأمر أراد أن يعيش هذا الرجل وتلك المرأة، وأن يعيش الكبير والصغير، وأن يعيش الإنسان أيا كان هذا الإنسان، أن يعيش في توازن كامل في حياته من أولها إلى آخرها. ومن عاش كذلك كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد لذة الحياة الدنيا ووجد عقب ذلك في الحياة الآخرة. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين فقيه الصحابة سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاء سلمان إلى أبي الدرداء فدخل إلى بيته فقال أبو الدرداء وقد وضع طعاما لسلمان، قال: كل يا سلمان. قال: وأنت كل. قال: إني صائم. قال: لن أأكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء مع سلمان ثم مضى. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء يريد أن يصلي فنظر إليه سلمان وقال: يا أبا الدرداء نم. وكان أبو الدرداء يعلم أن سلمان أفقه وأعلم منه ولذلك أطاعه في أمره. فقال سلمان هذا الفقيه الكبير قال لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء نم. فذهب ينام. ثم عاد مرة ثانية ليقوم فقال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء نم. فعلها ثلاثا. فلما جاء آخر الليل قام أبو الدرداء يريد أن يصلي فتركه سلمان وقاما يصليان. فلما أصبح الصبح جاء أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المعلم الأول ليشكو إليه ما حصل من سلمان معه، فقد منعه صيامه ومنعه قيامه، منعه من صيام النهار ومنعه من قيام الليل الذي اعتاده في سنوات. فلما جاء أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى ما الذي جرى بينه وبين سلمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وفي بعض الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وجاء في ألفاظ أخرى لهذا الحديث العظيم، وهو حديث أيضا آخر جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحكي له ما كان يفعل من صيام النهار وقيام الليل، فندى صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو ناداه، فلما جاء إليه قال: يا عبد الله، ألم يحكى إلي أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى يا رسول الله، يعني هذا صحيح؟ قال: لا تفعل يا عبد الله، لا تفعل يا عبد الله، قم ونم وصم وأفطر، فإن لربك عليك حقا. وفي بعض الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم: وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا. وفي بعض الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم: وإن لولدك عليك حقا. وفي بعض الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم: وإن لعينك عليك حقا. وفي بعض الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حقا. ثم أعطى صلى الله عليه وسلم هذه الجملة العظيمة: فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. وجاء تقرير القرآن ظاهرا بينا في هذه القضايا أيها الأحبة. تعال إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كيف جاء يعالج قضايا الحياة كلها من أولها إلى آخرها. تعال إلى التوحيد، فإن الله عز وجل أنزل سورا كثيرة خالصة لعلاج مسألة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سورة الإخلاص وسورة الزمر وسورة فاطر وسورة الأنعام وغيرها، كل ذلك لعلاج هذه المسألة العظيمة في حياة الناس وهي قضية التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. هل نزل القرآن كله من أجل مسألة التوحيد؟ كلا، وإنما جاءت سور لتعالج قضايا أخرى. تعال تأمل سلمك الله كيف أنزل الله سبحانه وتعالى سورة من عظائم السور لتعالج قضية المواثيق والعهود فقط بين الناس، وهي سورة المائدة. وانظر سلمك الله إلى علاج هذا القرآن لمسألة الفتن، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورتين عظيمتين من القرآن، سورة الكهف وسورة العنكبوت، لعلاج مسائل الفتن التي تحيط بالناس في كل زمن. وأنزل ربنا سبحانه وتعالى ليعالج قضايا أخرى، فأنزل سورة الهمزة ليعالج مسألة الكلام الذي يكون من تحت الطاولة، الكلام الخفي هذا حينما يلمز إنسان ويهمز آخر ويبدأ الكلام في المجتمع يسري وينتشر، هذا يقول في هذا كلمة وتلك المرأة تقول في أختها كلمات وتهمز وتلمز. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة عظيمة لعلاج هذه القضايا، وأنزل سورا لعلاج مسألة اليتيم ودفعه والحض على طعام المسكين كما جرى في سورة الماعون. بل أنزل الله سبحانه وتعالى حتى في قضايانا الاجتماعية أنزل سورا كاملة لحل هذه القضايا، فأنزل سورة الطلاق من أجل علاج هذه المسألة، كيف لا ينتشر الطلاق وكيف لا تصبح نسبه عالية في المجتمعات المسلمة. أنزل الله هذه السورة العظيمة لعلاج هذه القضايا، فأعطى القرآن كل ذي حق حقه. ولذلك سلمك الله من عاش على هذا النحو وغالب الهوى في هذه القضية المهمة عاش سعيدا ومات سعيدا، ولحق بسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم الذي كان هكذا في عيشه. ليست المسألة أخي أن نحب شيئا فنجعل الحياة كلها نصبغها من أولها إلى آخرها بما نحب. بعضنا سلمكم الله يحب مثلا التجارة، فتجد أن وقته من صباحه الباكر إلى آخر ليله في التجارة، فإذا قيل له يا فلان اتق الله، أين حق الرب منك؟ أين حق أسرتك؟ أين حق أولادك؟ أين حق جيرانك وأقربائك وأرحامك وخوالك وعمانك؟ وأين وأين؟ قال والله أنا مشغول في أمر الحمد لله أنه في خير، أنا أكسب رزقي ورزق أولادي وقد أمرت بذلك فهو خير، فأنا أعمل فيما أرجو حسناته عند الله عز وجل. سبحان الله، هذا من الهوى ومن خداع النفس ومن الكذب فيما يتعلق بطاعة الله عز وجل. لو أطاع هذا ربه سبحانه وتعالى لما جعل الحياة كلها تجارة من أولها إلى آخرها. آخر لا يحب التجارة ولكنه يحب أمور الخير في الدعوة، فتجده من صباحه إلى مساءه، تجده في كل أوقاته، مرة في مكتب الدعوة، ومرة في قضية البر والوقوف على الأيتام والمساكين، ومرة يسعى في إنشاء مشروع خير يقوم على الناس فيما يتعلق بتعليمهم الصلاة والصيام وأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يشغل وقته كله في ذلك. رابع يأتي إلينا فيقول أنا أحب العلم وأحب قراءة الكتب وأحب أن أجلس في مجالس التعليم والذكر، ثم يمضي وقته كله. أين حظ والديه من هذا الوقت في ليله ونهاره؟ أين حظ نفسه في تعليمها ما تحتاج إليها من الصلاة والعبادة ونحو ذلك؟ يقول أنا أحب العلم وأنا هكذا خلقني الله عز وجل، فرغت نفسي لهذه القضية. أبدا سلمك ربي، واعلم جيدا أن هذه الأصناف كلها ليست على دين الله ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر وثالث ورابع وكثير من الناس، وكم نلحظ الآن أحيانا من بعض النساء هداهن الله تشتغل مثلا في أمور هي تحب الطبخ وتحب أمور المنزل، ثم بعد ذلك تنشغل انشغالا كليا في هذه القضايا، بقضايا التنظيف، قضايا الطبخ، قضايا الغسل، ثم إذا قيل لها يا أختاه يا زوجة يا أم فلان لما أنت هكذا أشغلت نفسك في كل وقتك بهذا؟ قالت من أجل بيتي له حق علي. نعم له حق، لكن ليس الحق كله في هذه القضايا. ولذلك سلمك الله، لو جئنا ننظر في أحوال الناس ستجد من هذا كثير جدا. ومن أشغل نفسه بجانب من جوانب الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه، فهذا إنما أشغل نفسه من أجل هواه. لما كان يحب الأمر الفلاني جعل كل ليله في طلب العلم، كل نهاره وليله ووقته جعله في الدعوة، كل الوقت من أوله إلى آخره في التجارة، كل الوقت. مثلا بعض الناس يحب صلة الأرحام والزيارات والذهاب والمجيء، فمن حين أن يصلي العصر بعد أن يعود من شغله يذهب من صلاة العصر إلى يزور فلان ويسلم على فلان، ويذهب إلى المستشفى ليزور المريض الفلاني، ثم يذهب ليصلي على الجنائز، ثم. وهذه كلها خير، ولكن هذه حق، فأين الحقوق الباقية؟ ولذلك سلمك الله، إذا أردنا أن نعيش حياة كما نزلت هذه الشريعة المحكمة، هذه الشريعة الربانية الخاتم، لابد أن نعرف ما الذي علينا من الحقوق، ثم نبدأ نعطي كل ذي حق حقه من أوله إلى آخره، ليس على ما نحب ونهوى، وإنما على ما يريد الرب سبحانه وتعالى ويأمر به جل في علاه. تعالى سلمك الله، لننظر في بعض حقوقنا، ولعلنا الآن نأخذ هكذا يعني نتذكر ما الذي أوجب الله علينا من الحقوق في كل المستويات وعلى كل الأصعدة وفي كل الأزمنة والأمكنة. تعالى سلمك الله، فأعظم حق، عدوا معي، أعظم حق سلمكم الله هو حق الرب جل في علاه. فلله حق عظيم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لربك عليك حقا. فحق الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم حق، للنفس حق، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ولنفسك عليك حقا. ننظر في الحق الرابع، للوالدين حق، للزوجة حق، للأولاد حق، للزملاء حق، للجيران حق، لولاة الأمر من العلماء والأمراء حق. هذه هي الحقوق فقط في الحياة؟ لا، تعالى سلمك الله، عندنا حقوق كثيرة أخي في حياتنا. عندنا حق الوظيفة، للوظيفة التي نعمل والتجارة التي نتاجر، علينا تجاه هذا الأمر حق. تعالى إلى مسألة السيارة التي نقودها ونذهب بها، هل لها حق علينا؟ نعم، هي دابة وللدابة حق. تعالى أخي المبارك إلى قضايا كثيرة في الحياة، لو أردنا أن نعدها ستخرج علينا حقوق متعددة لابد أن نحصرها، حتى إذا قابلنا ربنا يوم القيامة وإذ بالواحد منا قد أدى حق الله عز وجل عليه وحق الناس قد أداه كاملا، حتى لا يعاقب ويعذب ويحاسب على أنه أنقص حقا وزاد في حق آخر. سبحان الله، إذا كان يا أخي المبارك ويا أخي الفاضلة، إذا كان من أخذ من حق الناس لحق رب الناس سيحاسب ويعاقب. إذا أخذنا من حقوق الجيران مثلا، من حقوق الأبناء، أخذنا من حقوقهم لنعطي رب الناس من حقه الخالص له جل في علاه، فإننا في هذه الحالة نكون ظالمين، نكون باغين، وسنحاسب على هذا الحق الذي أخذناه من أولئك الناس لنعطيه رب الناس جل في علاه. فهذا لا يجوز بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عبد الله بن عمر قام الليل صام النهار، النبي صلى الله عليه وسلم حذره من ذلك، هذا حق الرب في علاه. فأين حقوق الناس؟ أين حقوق الزوجة؟ أين حقوق الأهل؟ فعندئذ إذا كان هكذا سيحاسب الإنسان، وقد يكون عليه عذاب إذا أخذ من حق الناس وأعطى رب الناس، فما بالك سلمك الله وبعضنا هدانا الله يأخذ من حق رب الناس ليعطيه الناس، وأحيانا يأخذ لنفسه هو كل الحقوق فيترك حق الرب وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الأهل والوالدين وحق الأولاد وحق التجارة والمال ليعطي نفسه بذاتها كل الحقوق من أولها إلى آخرها. ولذلك تعالوا سلمكم الله، ننظر كيف ينبغي أن نعيش في حياتنا، كيف ينبغي أن نعطي كل أحد في الدنيا حقه. العامل الذي يعمل عندنا في بيتنا أو يعمل في محلنا، هذا أيضا له حق أخي المبارك، أكثر من هذا، أكثر من هذا والله. هذه الحيوانات التي تمشي بين شوارع المسلمين في مدننا، وهذه الأشجار بل والأحجار كلها لها حق، ويجب أن يراعى حق هذا كله، يجب أن يراعى حق ذلك كله فيعطى حقه وافيا تاما كما أمر الله عز وجل. ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار في هرة، وفي امرأة أخرى والحديث أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن تلك البغي. وتدري ما معنى بغي؟ أي أنها شغلتها وظيفتها التي تأكل منها إنما هي الزنا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك أخذت وعاء ملأت خفها من ماء فسقته كلبا يلهث من الثرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها، وفي بعض الألفاظ فشكر الله لها فأدخلها الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنها حد أدت حق حيوان، سلمك الله، حيوان نعرفه جميعا بأنه كلب، وأنتم كلكم أجلكم الله تدركون ما معنى كلب عندنا في شريعتنا، وكيف أن الشريعة نهت أن يربى هذا الكلب في البيوت إلا في أحوال خاصة، وكم ينقص من الأجور إذا وجدت هذه الكلاب في البيوت. ومع ذلك لما أعطت كلبا حقه وسقته ماء وقد كان بحاجة إليه غفر الله لها وأدخل الجنة، وهي بغي من بغايا بني إسرائيل. إذن الحياة سلمك الله لا بد فيها من حقوق، وهذه الحقوق لا بد أن تؤدى بشكل كامل. دعني سلمك الله أعطيك كذا يعني نتيجة إذا فرطنا في بعض هذه الحقوق. قبل أيام اتصلت واحدة من الأخوات، ماذا تقول؟ تقول عندنا مشكلة في أختي الصغيرة في البيت، أختها في الثانوية. إيش مشكلة الأخت هذه؟ قالت والله بدأت قبل مدة نلحظ عليها أنها تخفي مكالماتها، وأنها كأنها يعني تكلم شبابا، وهناك رسائل وتمحى الرسائل والجوال معها في كل أحوالها، حتى يعني إنها إذا دخلت إلى دورة المياه أدخلت جوالها معها، ما تريد أحد يطلع على جهازها الجوال مطلقا في كل الأحوال، ولها مكالمات نشك في يعني من الطرف الآخر الذي يحدثها. طيب لما هذا يا أختاه؟ قالت والله ما ندري، هي تذهب إلى المدرسة ولعل بعض زميلاتها أثروا عليها فحدث هذا منها. السؤال البدهي جدا هنا لكل أب ولكل أم ولكل أخ وأخت عندهم أمثال هؤلاء الشباب والبنات في البيوت، كيف تعاملنا معهم؟ أسأل هذه الأخت كيف تعامل الوالد مع ابنته هذه؟ قالت والله الوالد يعني مثل ما يتعامل كل الرجال مثل الباقين. كيف الباقين؟ قالت والله يجي من العمل يذهب الصباح يرجع الظهر يطلب الغداء يجلس شوية يتصل عليه زميله ثم يذهب هو إياه يعود بعد صلاة العشاء يطلب عشاءه يجلس قليلا في البيت ثم يخرج. هل هذا الأب جلس مع ابنته هذه كلمها حادثها خرج هو وإياها مرة يتمشيان في الشارع يأخذ ما في خاطرها يسمع منها؟ هل مرة تعشى هو وإياها قال والله يا بنتي يا حبيبتي اليوم أنا مفرغ نفسك مفرغ نفسي لك ففرغي نفسك لي، ماذا تريد يا أبي؟ قال والله أبطلع أنا وياك نمشي نروح نتعشى سوا نأخذ كذا. هل مرة جاء بهدية معه وهو عائد إلى بيته لهذه البنت الصغيرة التي الآن تسمع كثير من خلال القنوات الفضائية من خلال الإنترنت من خلال الزميلات في المدرسة؟ هل وهل وهل؟ قالت لا والله يا شيخ، ولا مجرد أنها تحلم حلم أن أبي يأخذها ويخرج بها أو يتعشى هو إياها أو أو أو. انظر الآن لما قصر الأب، وهذه عينة لها نماذج كثيرة جدا أخي في مجتمعاتنا. لما قصر الأب الآن في حق ابنته لم يعطها حقها الذي أوجبه الله عز وجل عليه تجاه هذه البنت، لما قصر هنا ما الذي حصل؟ البنت هنا حقها قد نقص فتريد أن تأخذ هذا الحق لها، لم تجد الطريق الحلال، لم تجد أبدا كلمة حانية لطيفة جيدة، لم تجد أحدا يفرغ ما في نفسها من رغباتها، لم تجد ما تجده كثير من البنات وللأسف الشديد من طريق الحرام والكلام مع الشباب، فعندئذ انجرفت وانجرت وأصبحت تبحث عن من يعوضها من خلال هؤلاء الشباب من خلال هؤلاء الذئاب. ما الذي جرى هنا؟ إنما هو أخي فقط أن لم نعطي هذا الإنسان حقه، لم نعطي هذه البنت حقها في الحياة. وكان الواجب هنا أن يبدأ الإنسان هذا الوالد فينظر ما عليه من الحقوق ثم بعد ذلك يوزع حقوقه على الناس. مثال آخر، قبل تقريبا أسبوعين مع أحد الأحبة في سيارته، لما رن هاتف الجوال رد فبدأ بكلام جميل يعني بترحيب لا أحسن منه. لما اتصل ذاك يسلم قال وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله بياكم مشتاقين لك وأبركها من ساعة وإن عنكم وكذا ومتى نشوفك والله يا فلان ما تدري إن قلبي يعني متشقق عليك وأني، وبدأ بالكلام ما شاء الله لا أروع ولا أفضل ولا أجمل، كلام جميل جدا، وهذا الذي ينبغي بين المؤمنين. صك السماعة خمس دقائق، رن الهاتف مرة ثانية، فرد اختلف الرد هنا تماما سلمكم الله. لما رد رفع الجوال هكذا، طيب طيب خلاص خلاص قلت لكم خلاص، طيب خلاص خلاص إن شاء الله يكون خير يكون خير، مع السلامة خلاص أنا مشغول. أنطق وصك السماعة ودخل الجوال. لا إله إلا الله يا رجل، من اللي كلمك المرة الأولى؟ قال أبو فلان. والنعم والله أبو فلان. من اللي كلمك الثانية؟ قال ها. لا يا أبو عبد الرحمن مش لا تسأل إلا والله أسأل. من اللي كلمك المرة الثانية يا فلان؟ من اللي كلمك الثانية؟ قال والله أم العيال تبغى غرض. يا الله شوف كيف لما لا نعطي كل ذي حق حقه. هذه المسكينة الآن إذا كان الكلام معها على هذا النحو كيف تعيش حياتها هي مسكينة، وهو كيف يعيش هو بنفسه كيف يعيش حياته هو. ولو أنه كان يعطي كل ذي حق حقه، أي الاثنين يا أخي أيها الفاضل، أي الاثنين أحق بالكلمة الجميلة الطيبة؟ أيهما؟ أما قال الله عز وجل في شأنه وعاشروهن بالمعروف، أمن كان النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم كيف يعطي كل ذي حق حقه، يأتيه كما في الحديث الصحيح يأتيه عمرو بن العاص ويقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ بكل قوة وجرأة وشجاعة وثقة يقول صلى الله عليه وسلم عائشة. إيش المشكلة عائشة؟ انظر إلى هذه الكلمة أيها الرجل، كيف تخرج إلى تلك المرأة فتصل إلى أسماعها فتأتي في قلبها، كيف تطيب حياتها بكلمة واحدة أخرجها من يعطي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم. لو أننا سلمك الله في مثل هذه المواقف عرف الإنسان كيف يقسم الحقوق. ولكننا أحيانا بعض الناس مثلا يحب زوجته كثيرا، يحبها لخدمتها له، لتعلقها به، لأشياء كثيرة، يعني يحب الزوجة. لما يحب الزوجة مباشرة يبدأ يقصر في حق من؟ في حق أخواته، فزوجته معه في الليل والنهار، مشترياته لزوجته، ذهابه وأيابه مع زوجته، كلما أرادت شيئا نفذه اليوم قبل بكرة. وعلى هذه الحال جميل، هنا أحسن مع زوجتي، لكن في المقابل هل أعطى كل ذي حق حقه ليسلم أمام الرب سبحانه وتعالى؟ أبدا. تجد أن أخته شقيقته التي صلة رحمها واجبة وسيسأل عن ذلك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم القاطع، وجاء في الحديث في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرحم لما تعلقت بالعرش قال الله عز وجل لها إيهن وماذا تريدين؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة تقول. فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك لك. انتهت المسألة، انتهت المسألة. إذا كان لك أرحام سلمك الله أيا كان، لك يعني عمود النسب من الأعلى أب جد جد، لك في الأسفل ابن 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 أو بنت ابن، لك في الحواشي أيضا كذلك، عندك خال عم، عندك أخوال أعمام أبناء عمومة أبناء خولة، الأرحام سلمك الله، هؤلاء الذين أوجب الله عز وجل صلة رحمهم والقيام بحقهم. فعندئذ لو أن أحدنا قام بواجب أسرته مع زوجته وأبنائه بل قل ومع والديه ثم نسي أرحامه، ما الذي يجري له سلمك الله؟ لعنه من الله سبحان الله. قام بحق والديه، قام بحق زوجته، قام بحق أبنائه وبناته، لكنه لم يقم بحق بقية أرحامه. عمته ثلاثة أشهر ما يتصل عليها ولا يدري ما بها، الخالة ما تدري عنه إلا من وين وين، كذا وكذا. عندئذ سلمكم الله، ما الذي يجري هنا؟ قام ببعض الحق، فرط ببعض الحق، نزلت لعنة عليه، نعنى بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله قاطع، يخبر أن الله هو الذي يلعن هنا سبحان الله. مع أنه أدى كثيرا من الحقوق لكنه نسي حقوق، فما زال عليه هناك سلمك الله من يحاسبه ومن ينزل عليه أنواعا من العذاب وأنواعا مما لا يريد هو لنفسه ولا لأهل بيته بسبب أنه فرط في بعض الحقوق. ولذا سلمك الله، إذا كانت القضية بهذا الشكل وأمثلتها لا تنتهي، لا بد أن نعي كيف نؤدي الحقوق بشكل كامل. ليست المسألة أن نؤدي حق الرب ونترك مثلا حق الوالدين، ولا أن نؤدي حق الوالدين ونترك حق الجيران، ولا أن نؤدي حق الوالدين والجيران ونترك حق ولاة الأمر الذين لهم السمع والطاعة في المنشط والمكره. ولا أن نؤدي حق ولاة الأمر ونترك حق المجتمع عامة الناس الفقير والمسكين والضعيف وكذا وكذا. لا أخي المبارك، هذه حقوق كاملة عامة، لابد أن نستعد لنا نوزع الأوقات حتى نستطيع أن نؤدي لكل ذي حق حقه. ولذلك سلمكم ربي، كيف يمكن هذا؟ لا يمكن بدءا إلا أن نبدأ أولا نعطي أصحاب الحقوق هؤلاء، ندون أسماءهم، من هم هؤلاء، نبدأ نقول والله عندنا حق لفلان وفلان وفلان وفلان، نعرفها جيدا، ونبدأ نرتب كيف نعطي هؤلاء حقوقهم. أعطيك مثال سلمك الله، يعني الآن عندك جهاز الجوال يعطيك خدمة اللي هي مسألة المجموعات، عندك مجموعات تستطيع أن تضيفها في جهاز جوالك مع الأسماء، قائمة الأسماء، فعندئذ بكل سهولة إذا اشتريت جهاز جوال أول ما تبدأ به وزع أصحاب الحقوق عندك الذين أسماءهم الآن ولا شك موجودة في دليل الهاتف، لأن هؤلاء يعني من أقربائك أو من جيرانك وأحبابك الذين بينك وبينهم معاملات، فدائما ما تكون أرقامهم موجودة في جهاز هاتفك. فتعال ابدأ أولا، من الذي يجب أن نتصل عليه في كل يوم؟ والله عندنا الوالد، عندنا الوالدة، عندنا إن كان هناك جدة، إن كان هناك جد كبير في السن له قدر معين، فهؤلاء، عندك الزوجة، الأولاد تسأل عنهم يوميا، هؤلاء في المجموعة الأولى، الاتصال اليومي تكتب هكذا اتصال يومي أو يوميا. طيب هذا واحد، فالآن إيش تفعل؟ خلاص عندك القائمة موجودة تستطيع أن تتذكر بسهولة، اليوم ما كلمت الوالد الله يحفظه، لا طيب مناسب الآن أتصل له، طيب ما هو مناسب، خلاص أنا بتصل عليه متذكر جيدا بعد ساعة بعد كذا، فأبدأ أتصل على الوالد السلام عليكم السلام. والله يا أحبتي أعرف من الناس، والله أعرف من الناس، من الشباب والبنات خصوصا، هؤلاء الشباب والبنات يعني في صغار السن ونحو ذلك، أو حتى يعني ليسوا من الكبار جدا يعني في الأربعين ونحو هؤلاء، والله أعرف من الناس من يمكث أكثر من أسبوعين ما اتصل على أمه أو أبي، ثم يرجو بعد ذلك رحمة من الله عز وجل تنزل عليه وعلى أسرته وعلى أهل بيته. سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف يكون هذا؟ أسبوعين كاملين ما تستطيع ترفع السماعة، بينما هو بنفسه أو تلك البنت أو الفتاة أو المرأة بنفسها تستطيع أن تتصل في كل يوم بلا كلفة وبلا أي مشقة. وأحيانا يتصلون، لكن على من؟ على الصاحب والزميل واللي بين شغل، واحد شغال مع واحد في تجارة، آخر بينه زمالة، آخر كذا وكذا، هذا يتصل عليه يوميا. ليش؟ يقول ظروف العمل، أنا أحتاج في كذا وكذا، أخرج أنا وإياه، فتجد أنه ما يصبر عن فلان يتصل عليه كل يوم. لكن لا إله إلا الله بالنسبة لوالديه يمكث يومين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ما اتصل عليهما. سبحان الله، لا إله إلا الله يا أخوان، هذه القضية من أخطر ما يكون على الحياة الإنسان بكلها، لأن رحمة الله عز وجل هنا موقفة مقطوعة بوعد الله عز وجل لتلك الرحم، وأعظم الرحم الوالدان. سلمك الله وبارك فيك، تعال إلى الجوال، رتبت هذا اليوم الأول، طيب عندنا اتصال أسبوعي، من نتصل عليه لمدة كل أسبوع، نتصل عليه مرة في يوم الجمعة، والله عندنا العم، عندنا العم، الخال، الخالة، عندنا كذا قريب له حق بارز في كل أسبوع يستحق أن يتصل عليه ونحو ذلك، فعندئذ تضعها في المجموعة الثانية. لا، اتصال شهري بين يعني حواشي الأرحام، ابن العم البعيد وهكذا، تصنفهم على أنهم المجموعة الثالثة اتصال، ترتب أمورك بهذا الشكل. أنا أضرب لك مثلا أخي المبارك، أحيانا سلمك الله تحتاج في البدء إلى شيء من المجاهدة، لكنها مع الوقت تكون عادة. يعني مثلا الجيران، أحيانا ما نستطيع أن نقدم شيئا لجيراننا المدة طويلة من الزمن مع عظيم ما لهم من الحق، ولا حديث في هذا الباب، بل حتى في القرآن يعني النصوص في هذه القضية كثيرة جدا، لكن أنا أعلم أن كثير منا عندما تمر عليه أوقات طويلة فيتأمل يتذكر هنا، هل أعطيت جيراني حقهم؟ يقول لك لا والله ما أعطيت حقهم. ليش؟ ما انتبه، ما وضع آلية معينة حتى يعطي جاره حقه الذي أوجبه الله عز وجل عليه. كيف أغير هذا الأمر ليعطي جاره حقه؟ تعالى سلمك الله، الجار ما الذي له من الحق؟ له من الحق الإحسان، دفع الأذى، الإكرام، إن كان هناك من أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فآتي إلى حقوق جاري هنا فأبدأ. أضرب لك مثال واحد سلمك الله، واحد من الإخوة إذا ذهب يتقضى بعد صلاة الجمعة، يأخذ أغراض ومقاضي بعد صلاة الجمعة إلى البيت، خلاص وضع في ذهنه، في باله، هنا في رأسه، يعني كما يقال برمج ذهنه أن إذا اشترى لأهل بيته، والله هذا أخذ له مثلا كرتون كوسة، كرتون طماط، أخذ له كم كذا برتقال، شوي أخذ له أنواع بين الفواكه والخضار وأخذ لها شيء من هذا القبيل. ماذا يفعل مباشرة؟ يشوف إيش اللي في السوق جيد وجديد توه نازل في الصيف في الشتاء وإيش المناسب. والله نازل كيوي كمثال تعرفونه نازل كذا، فيقوم يأخذ بدل ما يأخذ من هذه الفاكهة الآن أو تلك الخضرة التي نزلت جديدة، يأخذ واحدة يأخذ اثنتين فقط، قيمتها 5 ريال 7 ريال ما هي شيء، لكن خلاص ربى نفسه ويعني برمج حياته على هذا، فيأخذ معه حبتين أنزل لأهله ما اشترى لأجلهم مباشرة، أخذ الصندوقين هذه الصغار قيمتها كلها إخوان ما تتجاوز يعني 15 ريالا أو أقل أو أكثر بقليل، يأخذها يحطها قدام باب الجيران يرن الجرس وكذا يفتحون يعرفون أن تعودوا من جاريهم هذا أن كذا، حتى أنه في بعض المواقف يأتي آخرون فيضعون لهذا الجار يضعون له بعض الأغراض فيظن هو أنه من جاره فلان لأنه تعود منه أن يعطيه، فيبدأ يرسل له رسالة جوال أو يكتب له ورقة يقول جزاك الله خير الأغراض وصلت، فيرد عليه يقول لا والله ترى مهم مني، لكن العادة أخي كسب دعاء وأيضا كسب أن جاره اعتبره هكذا في حياته، هذا سلمك الله هي برمجة للحياة. نعم في البدء قد نتعنى في هذا لأن الهوى يغالبنا، أنا بطبيعتي أحب قراءة الكتب هكذا خلقني الله عز وجل، أبغى أقرأ 10 ساعات 12 ساعة أبغى أقرأ كذا هوايتي، إن ظللت أتبع هذا الهوى في نفسي فعندئذ لن أجر، لا هنا سآثم. ليش؟ لأني أخذت من الحقوق الواجبة هنا وأعطيت نافلة وهي القراءة. القراءة قد تكون واجبة لها وقتها مستحبة لها وقتها، لكن تزيد حتى تأخذ حقوق الغير لا ما يصحنا بأي حال من الأحوال. أهوى أنا كذا وكذا ما ينبغي أخي سلمك الله. أعرف من الناس مثلا من يحب زيارة المرضى وشكر الله له يخرج من بعد العصر يرجع للساعة 11 من بعد العصر إلى الساعة 10 ليلا جيد، وهذه عادة من أروع وأجمل ما يكون، لكن أخي ما تكون على حساب الأولاد على تربيتهم على متابعتهم على، لابد أن تعطي هذا المريض حقه نعم وتعطي ذاك الولد حقه نعم. ولذلك سلمكم الله تعالوا نحاول أن نبرمج حياتنا بعض البرمجة التي تعطينا شيء من الحلول العملية لنكون بالفعل يعني معطينا لكل ذي حق حقه. تعالى سلمك الله لحق الرب سبحانه وتعالى، بدءا كيف نستطيع أن نعطي هذا الإله العظيم المتفضل المنعم جل في علاه، كيف نعطيه حقه سبحانه وتعالى. أخي المبارك، حق الرب سبحانه وتعالى من أسهل ما يكون أن يؤدى، لأن الله عز وجل رحيم بعباده كريم لا يكلف النفس شططا ولا مشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما يريد الرب سبحانه وتعالى منك القليل ليعطيك الكثير. فتعالى تأمل في حق ربك جل في علا، فعندئذ إذا تأملت أول شيء صلاة الفجر، ما الواجب في صلاة الفجر؟ فيبدأ الإنسان الآن يستعد لصلاة الفجر، لا تستطيع أن تصلي الفجر جيدا مستيقظا مستعدا لسماع هذه التلاوة العظيمة في قرآن الفجر حتى تنام باكرا. بعض الشباب ما الذي يفعل؟ يقول أنا والله حريص جدا على صلاة الفجر، والله إني إذا قمت لقيت الساعة 7 إني أمسك الساعة وأكسرها، والله إني ما أدري إيش وإني وإني وإني. سبحان الله لا إله إلا. طيب إذا كنت حريص ليش ما تقوم تصلي الفجر مع الجماعة في المسجد؟ قال لك والله غصب عني رن الجوال وقمت طفيت الجوال ونمت مرة ثانية ما انتبهت إلا الساعة 7، وهذا يحدث كثير. سبحان الله، قلت لواحد من الإخوة مرة نم الساعة 11 وانظر إلى حالك في صلاة الفجر، فرأيته من الغد فسألته ها إيش صار لك؟ قال والله قمت قبل الفجر بساعة تنبهت كذا خلاص شبعت نوم نايم بدري نمت لي 5 ساعات ما تعود ينام في الليل كل هذا الوقت، فقام وهو مستعد نمت بعد شوي يقول بالأخير قمت قبل الفجر بربع ساعة توضأت وصليت لي صليت ركعتين ثم بعد ذلك ذهبت إلى المسجد مع أذان الفجر. هذا أمر سهل جدا لكنك أعطيت ربك حقه سبحانه وتعالى في فريضة من فرائضه. قد يغالبك هنا الهوى أشياء في دين أو دنيا، تأتيك الدنيا وتشغلك في اجتماعات سهرات روحات جيات عندي كذا عندي عمل عندي أوراق أريد أخلصها عندي ما في أوراق، جاء حق ربك سبحانه وتعالى كل شيء يتوقف، الكون كله من أوله إلى آخره يتوقف من أجل رب الكون سبحانه وتعالى. ما في اللي ما خلص الساعة الفلانية خلص الصباح البدري إن شاء الله الساعة 7 8 خلص، لكن ما معناه أني أقعد أسهر في الليل وأخر إذا كنت يترتب على هذه أني أنام عن صلاة الفجر ولا أستيقظ لها. عندك أولاد كذلك سلمك الله في إيقاظهم والحرص عليهم، عندك بعد صلاة الفجر دعني أعطيك قضية عجيبة جدا فيما يتعلق بأعطي كل ذي حق حقه. من أعظم حقوق النفس عليك أن تحفظها من شرور الدين والدنيا، والله عز وجل هيأ لك الوسيلة بينها لك، لكن ما الذي يحصل؟ يحصل منا غفلة عن هذه الوسيلة. الوسيلة هي الأذكار، الأوراد. طيب نحن نقرأ أورادنا، نقرأ الأذكار، ما فرطنا فيها إلا مفرطين فيها. لكن تعال أخي، كيف نحن هنا لم نعطي الأوراد والأذكار حقها؟ يأتي الواحد منا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، ثم كيف يقرأ ورده؟ هل يعطي ورده حقه؟ أبدا. أجلس الآن أخي بعد صلاة المغرب وشوف الناس كيف يقرؤون أورادهم، ثم بعد ذلك يأتي فيقول: يا أخي أنا قرأت سورة الفلق، قرأت سورة الناس، ومع ذلك أصابني وصار لي وحصل. يا أخي سلمك الله، ليست المشكلة أنك قرأت أو ما قرأت، المشكلة أنك ما أعطيت أورادك هذه حقها. لما جئت تقرأ سورة الفلق التي أنزلها الله عز وجل لحفظك أنت، نعمة من الله لك، يحفظك ويحفظ أبنائك وأسرتك وأهلك، يحفظك من شر المصائب، كل شرور الدنيا سورة الفلق هي التي تحفظ منها، ما يصيبك شر أبدا، حتى وإن أصابك حادث أو مرض لا قدر الله، أو فقر أو حريق، أو هذه الشرور لا تكون أخي المبارك إلا شرورا ظاهرية، بينما هي في حقيقتها في الدنيا قبل الآخرة يقلبها الله عز وجل لتكون خيرا لك، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أبدا. لا تقول أنا، فلذلك سورة الفلق نزلت من أجل أن تحفظك من شرور الدنيا، من شر ما يسمى عند أهل العلم بالمصائب. سورة الناس نزلت من أجل أن تحفظك من شر المعائب، المعاصي والذنوب هذه التي تعيب الإنسان في الدنيا وتعيبه في الآخرة. إذا كشفت الصحف يوم القيامة وقرأ الناس ما دون فيها، ما دون في هذه الصحف، فعندئذ لما أنزل الله هاتين السورتين العظيمتين كيف نقرأهما؟ تعال أخي المبارك وانظر إلى حالنا معهما، هل أدينا حقهما؟ القراءة لا تكون إلا قراءة صحيحة باللسان متدبرة بالقلب. اللسان يقرأ قراءة صحيحة، القلب يتدبر ما قرأ. هل فعلنا ذلك لنعطي الورد حقه، ليحفظنا الله عز وجل من شر المصائب والمعائب بهاتين السورتين العظيمتين؟ أنت حكم على نفسك سلمك الله، بينما يجلس أحدنا بعد الصلاة فيبدأ يقرأ: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات، من شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم. قل: يا أخي المبارك سلمك الله وبارك لك فيما علمك وفي كتابه العظيم، يا أخي ليس هكذا تقرأ الأوراد، وليس هذا حقها، وإنما حقها أن تقرأها بلسانك معظما لله عز وجل باللسان، وتقرأها مستحضرا بقلبك كيف تقرأ هذه الأوراد. هذا جزء سلمك الله مما ينبغي أن ترعاه في مسألة الحقوق في بداية اليوم. تأتي بعد ذلك إلى مسألة الوظيفة، الوظيفة لها حق في حياتنا، كيف حالنا معها؟ أخي المبارك، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة وأوجب عليه به النار. شوف أخي هنا الجزاء كيف هو: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عز وجل عليه به النار وحرم عليه به الجنة، هذا هو الجزاء. الصحابة خافوا رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، إن كان شيء بسيط جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك، وإن قضيبا من أراك. يا أخوان، هذا قضيب من أراك، بالله عليكم لو عرضته عليكم، جئت الآن وقلت لكم: ها، من يشتري مني هذا المسواك؟ كم تشترون مني؟ أحد يشتري مني بمئة؟ حد يشتري مني بعشرة؟ حد يشتري مني بريالات؟ بالكاد يا أخوان الواحد منا يرضى أن يشتريه وهو جديد، بالكاد يرضى أن يشتريه بريال واحد، وبعضنا يشتريه بنصف ريال. وإن قضيبا من أراك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن ريال واحد أخذه الإنسان، اقتطعه من حق أخيه المسلم أو من حق بيت مال المسلمين، من باب أولى هذا ولا شك. فعندئذ تعالى وانظر إلى ما تضع في فيك سلمك الله. وظيفتك تبدأ الساعة 7:30، تنتهي الساعة مثلا 2:30 ظهرا، كيف تفعل أنت في هذه الوظيفة؟ هل حفظت على دوامها؟ حفظت على عملك فيها؟ هل أديت حقها؟ أحدنا يتاجر ويأخذ في البيع والشراء، هل بالفعل وفى ما عليه وأدى كل حقه في ماله الذي هو استأمنه الله عز وجل عليه؟ فعندئذ ينظر الإنسان سلمكم الله في هذه الأمور كلها. ولذلك أنزل الله عز وجل سورة ضخمة عظيمة جدا من أجل هذه القضية، وهي سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يأخذ راتب كامل، يبيع الشيء قيمة 10 ريال، يأخذ 10 كاملة، لكن البضاعة التي باعها ليست هي أيضا كاملة، وإنما فيها نقص بوجه من الوجوه. وهذا كثير أخي سلمك الله، كثير جدا. أحيانا يكون في الأمور العامة فيما يتعلق بالحدائق في بيته، لو أن ولدا من أولاده أفسد أدنى شيء في البيت، كتب على الجدار كتابة، فعل شيء، أفسد شيئا يسيرا، كسر لمبة، رمى كاس يعني انكسر، حصل أي شيء، مسك الولد وأدب تأديب ما يحتاج. ليش يكسر الزجاجة هذه الكأس؟ ليش ما يكسره؟ ليش يكتب على الجدار؟ ليش يفعل كذا وكذا في بيته؟ ثم إذا أخذ أولاده معه هو إلى أسواق أو إلى حدائق أو إلى مساجد، إلى أماكن عامة، إلى مدارس، ويعلم أن أولاده يفسدون أشياء ليس قيمتها بريال ولا ما قارب ذلك، ويعلم ابنه يخبره والله اليوم سوينا كذا وكسرنا في المدرسة الكرسي، كسرنا الطاولة، كتبنا على الجدران، أخذت من زميلي كتابي فكتابه يعني فقطعته، فعلت كذا وكذا في الحديقة، يرى ابنائه يلعبون فواحد منهم يقوم يلعب لعبا مدمرا فيؤثر على هذه الألعاب التي هي جعلت للناس عموما، يمشي في الشارع فيصدم ابنه أي شيء، عمود أو يعني من هذه اللوحات الإرشادية فيقول له أحد شافك؟ لا، طيب تعالوا خلاص وانتهينا. وهكذا سلمك الله في أشياء متنوعة في الحياة. هنا سلمك الله أنت احسب فقط هذا الأمر، هذا الأمر الذي أعدمه أبناؤك، وأنت تعلم بنظرك الآن قد علمت أو بسمعك بلغك الخبر، عندئذ ما الذي ستحاسب عليه يوم القيامة؟ ما الذي ستحاسب عليه يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مرة اتصل واحد من الشباب قال والله رايح أعوذ بالله لواط وكذا ولم ما استطعت وغصب علي. قلت ما في شيء اسمه غصب عليك، لا والله، لا تلعب على نفسك، والله الذي لا إله إلا هو، ما هناك إلا جنة أو نار، اختر واحد من هاثنين، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختاره. لا أنا ما قدرت غصب علي والشيطان غلبني. قلت أبدا، هل قرأت سورة الجاثية؟ قال ها، لا ما قرأت سورة الجاثية. أخي جاءت لتعالج القلب، سورة الجاثية جاءت لتعالج مسألة ما يتعلق ب يعني محبة الفحش، الاكثار من المعصية. سورة الجاثية جاءت أخي المبارك لتعالج قضايا كثير من البنات والشباب. فحينما تقرأ قلت لهم قرأت سورة الجاثية؟ قال والله قرأتها بس ما أدري شو اللي فيها. يا أخي عد لقول الله سبحانه وتعالى هو ترى كل أمة جاثية، تأمل الموقف وأنت جاث على ركبتك يوم القيامة، ويجثو معك جبرائيل عليه السلام كما يقوله ابن عباس، ويجثو معك إبراهيم الخليل، ويجثو معك أنبياء الله ورسله، حتى يقول عيسى ابن مريم عليه السلام لما يأتيه الناس يسألونه، والحديث في الصحيح، يقولون له اشفع لنا عند ربك، فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله أمي التي ولدتني. هكذا يقول عيسى عليه السلام، عيسى يقول لا أسأله مريم هذه أمي التي أثنى الله عز وجل. ليش يا أخي؟ أثنى الله عز وجل عليها كثيرا في القرآن، ثم يقول لا أسأله أمي التي ولدتني، لأن الموقف والهول عظيم جدا يوم القيامة، جدا عظيم. ولذلك هنا لما تقرأ وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ضع نفسك جثوت الآن ونار جهنم قد جاءت، كيف سيكون حالك هناك سلمك ربي؟ تأمل أخي في سورة الجاثية كيف يقول الله عز وجل: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا اللي قاعد الآن يطارد بنات المسلمين ويقع في الأعراض وينظر بالنظرة الحرام ويسمع السماع الحرام ويتقلب في الانترنت ما بين صورة خليعة وما بين مقطع جنسي وما بين وبين لا إله إلا الله، يظن هذا أنه سيكون كذاك الذي لما مرت عينه على صورة امرأة قد كشفت وجهها فقط أعرض عنها، ثم تذكر الله وخاف، ثم تجلجل قلبه وهو يذكر ربه سبحانه وتعالى ألا يحاسبه على نظرة واحدة حرام في حق الرب الجبار جل في علاه. أهذا كذاك؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أبدا لا يكون مطلقا. وارجع سلمك الله وقرأ سورة الجاثية، هناك سور أخي تعالج القلب، سورة قاف كيف تعالج هذا القلب، كيف تزلزل هذا الفؤاد، عد إليها وأحي قلبك بها سلمك الله. سورة الزمر، سورة إخلاص الدين لله، سورة فاطر، سورة معرفة الله عز وجل، سورة الملك، معرفة الملك الجبار بصفاته وأسمائه الحسنى. هذه السور أخي تحتاج إليها، يحتاج إليها قلبك، فعد إليها وتأمل وتدبر فيها حتى مبدا والله الذي لا إله إلا هو. لو أنه قدر، لو أنه قدر أن امرأة تتعرى أمامك فما يبقى عليها شيء، والله لو قدر أن تأتي فاتنة من فاتنات الدنيا
بكامل زينتها وكل محاسنها وتتعرض لك وتكشف كل ما عندها. والله الذي لا إله إلا هو ما تحرك فيك شعرة، ما تحرك فيك شعرة، ما يحرك فيك شعرة إلا الحلال. ومن أراد أن يؤصل هذا في نفسه فعليه بسورة النور، مسألة محبة الشهوة والفحشاء جاءت سورة النور لعلاج هذه القضية. ومن قرأ سورة النور وأدخل نور هذه السورة في قلبه فعندئذ والله الذي لا إله إلا هو يرى الحلال فيتعلق به، يقوم من أجله، ينشط له، فيرى الحرام فكأنما يرى حجرا لم رأه. هذا أخي المبارك شيء من الحقوق أن نعطي هذا القلب حقه. عندنا سلمك الله أريد أن أختم في قضية أرى أنها في غاية الأهمية. كيف نستطيع أخي أن نؤدي هذه الحقوق من أولها إلى آخرها؟ يا أخي المبارك هذه تحتاج إلى قضية مجاهدة قوية جدا في الحياة. أنا ذكرت لك في أول الأمر أننا نحتاج أن نعدد أصحاب الحقوق، وهنا أقول لك كيف نعطي هؤلاء أصحاب الحقوق، كيف نعطيهم حقهم، كيف نعطيهم حقهم أخي المبارك سلمك الله. هنا نحتاج إلى مجاهدة للنفس ومصابرة للهوى شديدة جدا في كل أحوالنا. كيف يكون ذلك؟ تعال إلى رغبات النفس. أنت أدرى بنفسك، أدرس نفسك جيدا، ما الذي تحب في الحياة؟ أنا أحب كذا وكذا، فعندئذ لا يطغى عليك هذا الذي تحب على سائر الحقوق. تبدأ هنا وتوزع، تعطي في يومك عندك كم حق؟ عندك 10 حقوق. تعال قسم في هذا اليوم، اليوم يوم السبت عندي 10 حقوق، كيف أعطيها حقها؟ تبدأ أخي المبارك. تارة الحق يكون أن تؤديه بماذا؟ بأن تذهب إليه، تارة أبدا بالاتصال بالهاتف، تارة برسالة جوال، تارة أخي المبارك لا بهذا ولا ذلك، بالدعاء بالدعاء، تارة يكون أن تؤدي الحق سلمك الله أن تأتي إلى المجتمع فتبدأ تحاول أن تنشئ مشروعا. وهذا مناسب للقادرين من الشباب، للقادرين من رجال الأعمال. يا أخي المبارك ما أحوج الأمة أن تؤدوا حق الله عز وجل الذي أوجبه عليكم لهذه الأمة، لهذا المجتمع. رجل أعمال أعطاه الله عز وجل مالا، عنده ملايين، عنده خير، الحمد لله نعمة كريم، وعسى الله عز وجل أن يزيده خيرا وأن يكون ذلك في طاعة الله. لكن ما الذي يجب عليه من الحق؟ هنا يبدأ ينظر في ماله وينشئ مشاريع لهؤلاء الشباب اللي فيهم من العطالة وفيهم من البطالة وسببت لهم إجرام ومشاكل في المجتمع وعدم زواج، الشاب يكون عانسا والفتاة كذلك مدة طويلة وأمور. يا أخي المبارك أنت أقدر الناس على علاج هذه القضية، فنبدأ سلمكم الله كيف ننظر. أنت ما الذي تستطيعه في الحياة؟ فابدأ ابذل ما تستطيع من هذا الحق. ولذلك قال أبو أمامة لما طلب منه شفاعة مرة فقال للذي طلبه، قال يا أبا أمامة لعلي شققت عليك، قال لا، إنما هذا من زكاتي ما أعطاني الله عز وجل. أعطاه الجاه صحابي وهم في زمن التابعين، فالناس تسمع للصحابة تجلهم، فخرج أبو أمامة معه ليؤدي شوف حق الله عز وجل في مسألة الجاه هنا. فكل واحد منا عنده أشياء يملكها في حياته في نفسه، فلا بد أن يعرف قدراته ثم بعد ذلك يوزع هذه الحقوق على تلك القدرات، فيبدأ يضع كل ذي حق حقه بحسب ما عنده من القدرة. ولذلك سلمك الله اجلس بينك وبين نفسك، وأتمنى أن يكون هذا قريب. إن استطعت في هذه الليلة خذ ورقة وقلم، خذ ورقة هكذا، خذ ورقة اقسمها إلى 3 أقسام. الأول، العمود الأول اكتب فيه أصحاب الحقوق من هم؟ ربك سبحانه وتعالى له حق. ثم ابدأ ببقية الحقوق سطرها. ثم في العمود الثاني كيف تؤدي هذا الحق، حق الرب سبحانه وتعالى كيف نؤدي؟ الرب جل في علاه له حقوق كثيرة فنفرعها، ثم كيف نؤدي كل حق فيها؟ الخانة الثالثة سلمك الله كيف تقيس أدائك لهذا الحق؟ تجي بعد أسبوع ولا بد من هذا، لا بد من المحاسبة. المحاسبة أصل كل صلاح أخي المبارك. تأتي تجعل لك في يوم من أيام الأسبوع مثلا تقول والله أنا عادة أفرغ متى؟ صبيحة الجمعة، ما في أحد يسأل عني ولا أحد يدري عني، أقوم من الساعة 8-9 ما في أحد، كل الناس اللي نايم واللي مشغول خلاص، فأجلس الساعة وأعرض الجدول الآن إيش الوضع، والله أنا عندي كذا، هل أديت الحق هنا أو ما أديت الحق، إلا بلى أديت الحق الحمد لله، تمام جميل جيد جدا، ثم بعد ذلك تنظر في الحق الثاني، وهكذا تمر على هذه الحقوق من أولها إلى آخرها وتفقطها وتنظر في قدراتك، ثم تنظر في هل أديت أو ما أديت. إن فعلت ذلك سلمك الله، ثق ثقة تامة أن هذا سيصبح عادة وديدنا لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير عادة، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق موقوفا ومرفوعا، الخير عادة. ولذلك أبو بكر كما في الحديث في صحيح مسلم، تصور أن رجلا يخرج لصلاة الفجر من بعد طلوع الفجر، يخرج من بيته إلى المسجد، خلال هذا الطريق يكون أدى ماذا؟ تصدق على مسكين، تبع جنازة، أصبح صائما، كل هذه في هذه المدة. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما، فيقول أبو بكر إيش أنا، شوف حق الله عز وجل، قام صام والصيام خلاص، الصيام سهل من تعود عليه أصلا، يصبح عادة مو شيء، يعني ما يصبح ولا يكابد نفسه. وكيع بن الجراح الإمام العابد المحدث الكبير قالوا كان إذا أفطر في أيام العيد مرض، لأنه تعود على كثرة الصيام، يعني كان يصوم في أيام العيد كلها أربعة أيام وراء بعضها كلها إفطار يوم العيد وأيام التشريق، فإذا أفطر أيام أربعة وراء بعضها مرض رحمه الله، خلاص تعود بدنه على هذا. فتأتي مثلا الآن عندك هذه القضية، من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر. من تصدى منكم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. سبحان الله، ما بين خروجه من بيته إلى وصوله إلى المسجد، فعلى هذه الأمور الأربعة، ليش عاد أخي؟ خلاص تعود عليها، أصبح الواحد منا لو يذهب إلى وظيفته، والله الذي لا إله إلا هو، إن عود نفسه أن يعطي حقوقها يفعلها توماتيك بدون كلفة. أعطيك مثال واحد، بعضنا لطيف وخلقه كريم ويعرف حقوق الناس، عنده هو موظف في إدارة، عنده مدير ولا شك، فيؤدي حق هذا المدير. جاء مثلا بعد سفر، جاء في يوم عيد، جاء في كذا، ذهب إلى مديره ودخل عليه، سلام عليكم، السلام يا أبو فلان، حياك الله، وشلونك، عساك طيب، كيف أخبارك وكذا. قال والله ما لي يعني قصد من الدخول والسلام عليك، إلا فقط أني أريد أن أقابلك وأحييك بعد يعني العودة ولا بمناسبة العيد وكذا. سلم عليه وحياه وكذا، راح لزملائه ودار عليهم واحد واحد، هلا أبو فلان، سلام عليكم، السلام على البركة، ما شاء الله العودة، ودار على ربعه وزملائه وسلم، شوف تحية الإسلام. ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه في الحديث كان يدور في السوق فيسلم على الناس، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيسأله من معه فيقول له يا ابن عمر تذهب إلى السوق ليس من حاجة وإنما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال له ابن عمر، قال يا أبا بطين، يعني كان له شوي كرش، يريد ابن عمر يعني يغمزه قليل يمزح معه، وين فقهك يا رجل، إنما خرجنا نفشي السلام بين المسلمين، نسلم على الناس. هنا الواحد منا يذهب إلى وظيفته كما يذهب الثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة والملايين من الناس، كلهم يذهبون إلى وظائفهم، لكن واحد فقيه يعرف كيف يعطي كل ذي حق حقه، فعندئذ إذا ذهب إلى وظيفته إلى تجارة الدار على الناس وسلم. وهذا أخي هنا إعطاء كل ذي حق حقه، دونه وكتب حق السلام إفشاءه، دونه فعل هذا. خذ أخي مثال أخير في هذه القضية، كيف فرق بين واحد منا يدخل إلى بقالة طيب وجهه وطريقته في شرائه لأغراضه، والثاني كيف هو، كيف هذا يعطي حق من دخل إليه والآخر. واحد منا يدخل ويقول إيش السلام عليكم، من يدخل ويشتري أغراض، وكم حسابك، والله حسابي كذا، هذه يلا قيمة الأغراض قيمتها 20 ريال، حاسبهم إيش، فعل ذلك. آخر كيف يدخل، أول ما يدخل التموينات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا كان يعرف أنه مسلم، كيف حالك يا محمد، ما يعرف أنه مسلم، كيفك يا كذا، وش أخباركم، مش طيبين وكذا وكذا. ثم بابتسامة لطيفة دخل إلى التموينات، دخل وأخذ الأغراض وقال كذا، إن انتهى منه، إن كان يريد أن يودده يعني يلاطفه بشيء من الأمور، مد له حاجة بنصف ريال وقال هذه هدية مني لك، اللي بيع في البقالة هذا أخي نصف ريال ما تؤثر عليك أبدا، ولكنها فرق كبير جدا بين أن يقول أولا لما يكون غير مسلم كيف معاملة المسلم معه، لما يكون مسلم ثم يراك مثلا بلحية وسيماك سيما أهل الخير والفضل وكذا، ثم تمد له وكل مرة تدخل بابتسامة وكلمة جميلة ولطيفة، هنا كيف يأخذ الانطباع عنا نحن معاشرة المسلمين، معاشرة كلك أهل البلاد السعوديين، كيف وكيف، لابد أن نعي ذلك جيدا سلمكم الله. فهذه بعض الإضاءات حول هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي كل ذي حق حقه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يؤدي كل الحقوق لأهلها.
ونصيحتي في هذا المقام إلى أن لا يترك ذلك للخادمات قط.
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين: نوم متعمد.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحالة.